أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام إلى الدليل الخامس، وهو الأخبار، فبعضها دال على جواز التقليد بالدلالة المطابقية، وبعضها دال على ذلك بالدلالة الالتزامية. ويمكن أن نذكر أربع طوائف لهذه الأخبار كما أشار المصنف. الطائفة الأولى، ما دل على وجوب اتباع قول العلماء كالتوقيع الصادر عن الناحية المقدسة، وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم، حيث دلت على وجوب الرجوع في الحوادث الواقعة، والتي من جملتها المسائل الفقهية والاستفتاءات. إلى رواة الحديث، والمقصود برواة الحديث الفقهاء، وإيجاب الرجوع إليهم دال على حجية قولهم ووجوب اتباع قولهم. الطائفة الثانية، ما دل على أن للعوام تقليد العلماء كالرواية المنقول عن الإمام العسكري عليه السلام: فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوا، حيث تدل هذه الجملة فللعوام أن يقلدوه على جواز تقليد العلماء ومشروعية ذلك. الطائفة الثالثة، ما دل على جواز الإفتاء مفهوما من قبيل ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من أفتى الناس بغير علم لعنته ملائكة السماء والأرض. فدلت هذه الرواية بمنطوقها على لعن الملائكة المفتي بغير علم، فتدل بالمفهوم والالتزام على جواز الإفتاء إذا كان بعلم. وإلا لما خصص اللعن الملكوتي بالمفتي بغير علم. فإذا جاز الإفتاء جاز القبول من المفتي. الطائفة الرابعة، ما دل على المنع، الطائفة الرابعة ما دل على محبة المعصوم لأن يرى في أصحابه من يفتي الناس بالحلال والحرام. وهذا من قبيل ما ورد عن الباقر عليه السلام في قوله لأبان بن تغلب: اجلس في مسجد المدينة وأفتي الناس، فإني أحب أن يرى في شيعتي مثلك. فدلت بمنطوقها على محبوبية الإفتاء، ومطلوبيته شرعاً، وهذا معناه جواز التقليد للمفتي. والمتحصل تمامية دلالة الأخبار على جواز التقليد. وقد أشكل على هذا الدليل بإشكالات اقتصر المصنف على ذكر إشكالين وأجاب عنهما. الإشكال الأول دلالي، قد يقال بأن بعضا من هذه الروايات لا أقل لا دلالة فيه على جواز الإفتاء، وبالخصوص مثل الطائفة الرابعة، فإن محبة المعصوم عليه السلام أن يرى في شيعته من يفتي بين الناس لا دلالة فيه على جواز التقليد، وأن للعامي أن يأخذ بفتوى المفتي أو يجب عليه ذلك. بل أقصى ما يستفاد من مثل هذه الطائفة مطلوبية الإفتاء، وأما القبول فلا يجب من دون حصول العلم. فلعل محبوبية الإفتاء لأجل أنها طريق لحصول العلم للعام، ليس إلا فلا تدل هذه الطائفة على جواز التقليد، فحالها كحال ما دل على مطلوبية إظهار الحق ووجوبه، كآية الكتمان: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. حيث ذكرنا في بحث حجية خبر الواحد بأن أقصى ما تفيده هذه الآية مطلوبية إظهار الحق، ولا تدل على وجوب الأخذ بقول المخبر وأن قوله حجة ولو لم يفد العلم. فكذلك في المقام، فإن أقصى ما يفيده قول الإمام عليه السلام اجلس في المسجد وأفتي الناس مطلوبية إظهار الفتوى، وهذا أعم من وجوب الأخذ بها ولو لم تفد العلم. إذن فهذه الطائفة كآية النفر وكآية السؤال، حيث قلنا بأن هاتين الآيتين لا تدلان على حجية الفتوى ولو لم توجب حصول العلم، فكذلك هذه الطائفة لا تدل على وجوب الأخذ بالفتوى ولو لم تفد العلم. وأجاب المصنف عن هذا الإشكال بأن هناك فرقا بين الموردين، وهما: المورد الأول مطلوبية إظهار الحق بعنوان أنه حق، فهذا لا يستلزم وجوب الأخذ بالحق ولو لم يحصل العلم، وبين المورد الثاني وهو مطلوبية إظهار الفتوى، فإنه يستلزم الحجية لهذه الفتوى ولزوم الأخذ بها. والسر في ذلك هو أن الاستفتاء والإفتاء من العناوين المطاوعية التي تتقوم بطرفين: وجود مستفتي ووجود مفتي. فإذا قال الإمام عليه السلام أنه يحب الإفتاء لأنه يرى وجود مستفتين، فيحب المفتين والمجيبين على هذه الاستفتاءات. فإذا أحب الإمام عليه السلام جواب المفتين دل ذلك على أنه بحسب الدلالة العرفية الالتزامية على أنه يحب أيضا أخذ المستفتين لأجوبة المفتين، وهذا بخلاف إظهار الحق بعنوان إظهار الحق، فإنه ليس من العناوين المطاوعية التي تتقوم بطرفين، فقد يجب إظهار الحق ولكن لا يجب القبول به عرفان إذا لم يحصل العلم، بخلاف الإفتاء فإنه فرع الاستفتاء، فإذا صار الإفتاء مطلوبان، فهم العرف أن على المستفتي الأخذ بهذا الإفتاء. إذن فلا ملازمة بين الموردين، بين إظهار الحق وعدم وجوب الأخذ به لو لم يحصل العلم، وبين إظهار الفتوى ووجوب الأخذ به بها ولو لم يحصل العلم، لما ذكرناه من الفرق بين الموردين. وإن كان إظهار الفتوى من مصادق الحق، لكن الكلام عن عنوان الإفتاء والاستفتاء لا عن عنوان إظهار الحق، فافهم وتأمل. ولعل أمر المصنف بالتأمل إشارة إلى عدم وضوح الفرق عرفان، فإنه إذا كان إظهار الحق مطلوبان كان القبول به مطلوباً عرفاً، سواء كان هذا الإظهار في مسألة فرعية أم في مسألة أصلية عقدية. فلاحظ وتبصر، خصوصاً إذا كانت المسألة الأصلية العقدية ليست من أصول المعارف العقدية التي يطلب فيها اليقين، بل من جزئيات المسائل العقدية، كمسألة مساءلة القبر ومسألة الرجعة وغير ذلك. أما لو كانت المسألة من أصول العقائد كالتوحيد والنبوة، فهذه واضح أنه يطلب فيها اليقين وليس الأخذ بقول الغير. الإشكال الثاني، سندي. قد يقال بأن هذه الأخبار ليست متواترة، بل هي أخبار آحاد، وأخبار الآحاد لا حجية لها. وأجاب المصنف عن هذا الإشكال بأنه لو تنزلنا وغضضنا الطرف عن حجية خبر الواحد، حيث قد أثبتنا سابقا أن خبر الآحاد حجة، لكن لو غضضنا الطرف عن ذلك وتماشينا مع الخصم المنكر لحجية خبر الآحاد، إلا أننا نقول في المقام بأن هذه الأخبار متواترة. وليس المقصود بالتواتر هو التواتر اللفظي أو المعنوي، بل التواتر الإجمالي الذي ذكرناه في بحث حجية خبر الواحد. والمقصود به أننا نقطع بصدور بعض هذه الأخبار عن المعصوم عليه السلام، ولا أقل نقطع بصدور واحد منها، وهذا كافي في إثبات مطلوبنا من الحجية لخبر عفوا من حجية الفتوى وجواز التقليد. إذن فلا تنافي بين ما ذكرناه في بحث حجية خبر الواحد من أنه حجة وبين ما ذكرناه هنا، حيث لجأنا في الجواب عن الإشكال بمسألة التواتر الإجمالي، مع أنه توجد بعض هذه مع أنه توجد بعض الأخبار المعتبرة سندا، إنما ذكرنا مسألة التواتر ليس إلا من باب إلزام الخاص، حتى يكون ذلك جوابا حاسما وليس مبنائيا. فلا تهافت في كلماتنا، كما تصور بعض من الشراح. تم الكلام في هذه النقطة واتضح لديك أن المصنف رأى هذا الدليل تاما، فالذي ثبت من الأدلة عند المصنف لمسألة جواز التقليد دليلان. الدليل الأول ما عبر عن بالجبلي الفطري البديهي وسميناه حكم العقل، فهذا الدليل يصلح أن يستدل به العامي على جواز التقليد وكذلك المجتهد. والدليل الثاني الذي تم لدى المصنف هو الأخبار، ولكن يمكن أن يضاف لهذين الدليلين السيرة العقلائية غير المردوء عنها، ويضاف لها أيضا لهذه الأدلة أو لهما لهذين الدليلين آية النافر، فإنها تامة الدلالة على حجية الفتوى. وإن ناقش المصنف في دلالتها وليس المقام متسعا لأن نخوض في تفصيل ذلك. النقطة الثالثة، أدلة المانعين من التقليد. ذكرنا فيما سبق بأن هناك بعضا من الأعلام من أهالي حلب كأبي الصلاح الحلبي وابن زهرة، وبعض الإخباريين ذهبوا لعدم جواز التقليد واستدلوا على قولهم بمجموعة من الأدلة أشار المصنف لثلاثة من هذه الأدلة. وأجاب عنها. الدليل الأول العمومات الناهية عن اتباع غير العلم كتابا وسنة، فمن الكتاب مثلا قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، حيث دلت الآية على المنع من اتباع ما ليس علما وتقليد العام للمجتهد من الاتباع لغير العلم فهو منهي عنه. ومن السنة مثلا ما رواه هشام بن سالم قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما حق الله على خلقه، قال أن يقولوا ما يعلمون ويكفوا عما لا يعلمون، حيث دلت على النهي عن القول بدون علم. فتدل بالالتزام على المنع من اتباع القول بدون علم وتقليد العام للمجتهد من الأخذ بقوله بدون علم. وأجاب المصنف عن هذا الدليل بأن هذه العمومات لا تأبى عن التخصيص، فيمكن تخصيصها بالأخبار السابقة التي دلت على جواز التقليد، فتكون النتيجة أنه لا يجوز التقليد مطلقا إلا في المسائل الفرعية الفقهية. الدليل الثاني ما دل على ذم التقليد من الآيات والروايات، فمن الآيات مثلا قوله تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومن السنة مثلا ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله: من دان بغير سماع ألزمه الله البتة إلى الفناء. حيث دلت هذه العمومات على ذم التقليد، وعلى المنع من السماع عن غير المعصومين عليهم السلام. فاتباع العام للمجتهد من التقليد المذموم ومن السماع عن غير المعصومين عليهم السلام. وأجاب المصنف عن هذا الدليل بجوابين: أولا، هذه العمومات لا تعبى عن التخصيص كما ذكرنا، فنخصصها بالأخبار الدالة على جواز التقليد، وتكون النتيجة أن التقليد مذموم وأن السماع عن غير المعصومين مذموم، إلا إذا كان تقليدا في المسائل الفقهية وسماعا في المسائل الفقهية. الجواب الثاني ثانيا، يمكن أن يقال بأن هذه العمومات لا تشمل الفقهاء والعلماء، بين قوسين مسألة التقليد في الفروع، فمسألة التقليد في الفروع خارجة تخصصا عن هذه العمومات لا تخصيصا، وذلك لأن الظاهر من هذه العمومات أنها تنهى عن اتباع الجاهلين وعن تقليد الجاهلين، ليس تقليد العالمين. ولذلك قالت: أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، فآباؤهم كانوا جاهلين لذلك منعت من اتباعهم. والمفروض أن الفقهاء عالمون وليسوا جاهلين، أو لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. كما أن الفقهاء يسمعون عن المعصومين وينقلون ما يسمعون، فلا تشملهم هذه العمومات. كما أنه يحتمل أن مورد الذم للتقليد هو التقليد في الأصول الاعتقادية، يعني التوحيد، النبوة، المعاد، وهذه الأمور مطلوب فيها اليقين والعلم وليس الظن. فإذا كان هذا هو مورد الذم فهو خارج عن محل بحثنا، وهو مسألة تقليد الفقهاء في المسائل الفرعية. ومما يؤكد على ما قلناه أن ما قد اتبع به الآباء، الأبناء لآبائهم، ما يرتبط بعبادة الأصنام والشرك وإنكارهم للتوحيد والنبوة من المسائل الأصولية الاعتقادية، لا في المسائل الفرعية. الدليل الثالث قياس الأولوية، وذلك بأن يقال لا إشكال في عدم جواز التقليد في المسائل الأصولية الاعتقادية كالتوحيد والنبوة. فإذا لم يجز التقليد في المسائل الأصولية الاعتقادية، لم يجز في المسائل الفقهية الفرعية من باب أولى. ووجه هذه الأولوية هو أن المسائل الأصولية أشد صعوبة وأكثر تعقيدا من المسائل الفرعية الفقهية، فإذا لم يجوز التقليد في المسائل الصعبة لم يجوز من باب أولى في المسائل السهلة، كمسألة حكم الصلاة وحكم الصوم وغير ذلك. وأجاب المصنف عن ذلك أولا بأن هذا قياس باطل، فليس هذا قياس أولوية قطعية، بل هو قياس أولوية ظنية فلا حجية له، بل منهي عنه في الشرع. ثانيا أن أصل القياس المذكور في غير محله، وذلك لأن المسائل الأصولية الاعتقادية وإن كان فيها غموض وصعوبة لكنها محدودة، فالمسائل الأصولية التي يطلب فيها العلم والاجتهاد والبرهان عليها مسألة التوحيد ووجود الله سبحانه، ومسألة النبوة، ومسألة الإمامة والمعاد، وأما بالنسبة للمسائل الفرعية الفقهية فهي لا تعد ولا تحصى إلى درجة أن المجتهد الذي صرف عشرات السنين من عمره في الاستنباط لا يستطيع أن يستنبط أحكام جميع المسائل الجزئية والفرعية. إنما لو تمكن فغاية ما يقدر عليه أن يشير إلى الكليات. ولا يتأتى له الإحاطة بجميع المسائل الجزئية الفرعية، حتى من وفقه الله من العلماء كصاحب الجواهر وكصاحب المهذب وغير لكتابة دورة فقهية متكاملة من أول باب إلى آخر باب فقهي، فمع ذلك لم يسيطر ولم يستوفي على جميع المسائل الجزئية. إذن فليست المسائل الفرعية أيسر من المسائل الأصولية، بل هي أصعب، خصوصا مع أن المسائل الأصولية يكتفى فيها بأيسر البراهين التي تتاح حتى لعوام الناس، فيقبل من العام أن يستدل على وجود الله ببرهان أن لكل أثر مؤثر ولكل معلول علة، ويستدل على وجود النبي ببرهان المعجزة التي عجز الناس عنها، وعلى برهان وعلى الإمامة بمسألة أن ترك الأمة من غير راع خلاف الغرض من إرسال الرسول، وهذه أمور متاحة ميسورة. تم الكلام ولله الحمد فيما طرحه المصنف في هذا الفصل. طبق العبارة جزاك الله خيرا كثيرا، قال نعم لا بأس، هذا الدليل الخامس، بدلالة الأخبار عليه يعني على جواز التقليد بالمطابقة أو الملازمة، حيث دل هذه الطائفة الأولى بعضها على وجوب اتباع قول العلماء، مثلنا لذلك وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، وبعضها هذه الطائفة الثانية على أن للعوام تقليد العلماء كالرواية المروية عن العسكري عليه السلام، الطائفة الثالثة وبعضها على جواز الإفتاء مفهوما مثل ما دل على المنع عن الفتوى بغير علم مثل الرواية التي أشرنا إليها لعنة ملائكة السماء والأرض، الطائفة الرابعة أو منطوقا مثل ما دل على إظهاره عليه السلام المحبة لأن يرى في أصحابه من يفتي الناس بالحلال والحرام، يا أبان اجلس في المسجد وأفتي الناس. إشكالان، الإشكال الأول لا يقال إن مجرد إظهار الفتوى للغير لا يدل على جواز أخذه واتباعه، فإنه يقال هذا الجواب إن الملازمة العرفية بين جواز الإفتاء وجواز اتباعه، يعني اتباع المفتي واضحة للمطاوعة، إفتاء واستفتاء من العناوين المطاوعية، وهذا غير وجوب إظهار الحق والواقع، حيث لا ملازمة عرفا بين إظهار وجوب إظهار الحق وبين وجوب أخذه تعبدا، بل لو أفاد العلم فافهم وتأمل بينا وجه أمره بالفهم. الإشكال الثاني، وهذه الأخبار على اختلاف مضامينها وتعدد أسانيدها لا يبعد دعوى القطع بصدور بعضها فيكون دليلا قاطعا على جواز التقليد وإن لم يكن كل واحد منها بحجة، يعني على قول من لا يرى حجية خبر الواحد، أما على رأي المصنف لا يأتي هذا الكلام، فهو أجاب بجواب إلزامي للخصم. بعد ذلك ينتقل إلى النقطة الثالثة، أدلة المانعين من جواز التقليد، مباشرة يبدأ في المناقشة فيناقش الدليل الأول بهذا الجواب، فيكون يعني هذه الأخبار أو هذا الدليل يعني اللي هي الأخبار مخصصا لما دل على عدم جواز اتباع غير العلم اللي هو الدليل الأول اللي ذكرناه، والذم على التقليد اللي هو الدليل الثاني من الآيات والروايات. قال الله تبارك وتعالى، هذا دليل الخصم طبعا، ولا تقف ما ليس لك به علم. وقول تعالى هذا مثال للدليل الأول النهي عن اتباع غير العلم. وقول تعالى إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، هذا مثال على الدليل الثاني وهو ذم التقليد. وذكرنا بعض الأخبار. إذن هذا الدليل الأول. الدليل الثاني يجاب عنه بالتخصيص اللي ذكرناه، قال فيكون مخصصا، يعني الأخبار تخصص هذين الدليلين. الآن أجاب بجواب ثاني يختص بالدليل الثاني وهو التخصص، مع احتمال أن الذم للتقليد إنما كان على تقليدهم للجاهل لا للعالم، لذلك قالت الآية أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، أو ذم التقليد في الأصول الاعتقادية التي لا بد فيها من اليقين. تمام. الآن الدليل الثالث ومناقشة. وأما قياس المسائل الفرعية على الأصول الاعتقادية في أنه كما لا يجوز التقليد فيها، يعني في الأصول مع الغموض فيها يعني مع صعوبتها، كذلك لا يجوز فيها يعني في المسائل الفرعية التقليد بالطريق الأولى. لماذا؟ لسهولتها. هذا يقول المصنف أولا باطل، لأنه قياس ظني وليس قياسا قطعيا فهو منهي عنه. ثانيا، مع أنه مع الفارق ضرورة أن الأصول الاعتقادية مسائل معدودة، توحيد أبوة إمام معاد فقط، بخلافها يعني المسائل الفرعية فإنها هذه المسائل الفرعية مما لا تعد ولا تحصى ولا يكاد يتيسر من الاجتهاد فيها فعلا طول العمر إلا للأوحدي في كلياتها بعد، وفي الجزئيات بعض الأحيان يعطيك الكبريات وانت بعد تصرف وطبق كما لا يخفى. والحمد لله رب العالمين.